بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نبدأ إن شاء الله فيما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القواعد. قال: الفصل الأول: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. هذه القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أسماء الله عز وجل، وهي أن أسماء الله تعالى حسنى. وقوله حسنى هو مؤنث لقوله الأحسن، كما يقال كبرى وأكبر وصغرى وأصغر ومثلى وأمثل، فكذلك حسنى مؤنث للأحسن وليس مؤنثا لحسن، وبينهما فرق، بل بينهما تفاوت عظيم. فإن الأحسن من صيغ التفضيل واسم تفضيل، فهو أشد في المبالغة من حسن، فلذا وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، ولذا بين الشيخ رحمه الله ما معنى حسنى، فقال: أي بالغة في الحسن غايته. وغايته في هذا الموضع أراد بها المؤلف أي كماله وأكمله، لأن بعض الناس استشكل هذا التعبير كما ذكر المؤلف في الشرح. قال: فإن بعض الناس قال إن الغاية بمعنى النهاية، فهل معنى هذه الجملة أن للحسن في أسماء الله نهاية؟ فبين أنه لم يرد ذلك، وإنما أراد بمعنى أعلى رتبة في الكمال وأكمل الكمال. فقوله بالغة في الحسن غايته أي أكمل الحسن وأعلى الحسن تضمنته أسماء الله عز وجل الحسنى. فأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة أكمل الحسن وأعظم ما يوصف من الحسن فهو في أسماء الله عز وجل. ولذا وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى في عدة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى، وفي سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وهكذا في أوائل سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فوصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، وتقدم أن معنى حسنى أي بالغة أكمل الحسن، وأعلى الحسن، وليس للحسن في أسماء الله عز وجل نهاية، وأن حسنى مؤنث الأحسن الذي هو من أسماء التفضيل الذي يكون مفضلا على غيره. ثم بين السبب لماذا كانت أسماء الله حسنى، قال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. هذا السبب، وسيأتي في القاعدة التي بعدها أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكانت هذه الأسماء التي هي أسماء الله عز وجل حسنى لما تضمنته من المعاني العظيمة ولما تضمنته من الصفات الكاملة. فمثلا اسم العزيز تضمن العزة الكاملة التي لا تقهر ولا تغلب، وهكذا الرزاق تضمن معنى عظيما أنه يرزق خلقه، وما من مخلوق من جن ولا إنس ولا حيوان ولا حشرات إلا والله جل وعلا رازقه. فالمعاني التي في أسماء الله عز وجل معان عظيمة، فلذا كانت أسماء الله حسنى بخلاف أسماء المخلوقين. فربما نجد من اسمه صالح وليس بصالح، ربما يكون من أفجر الناس، وربما تجد من اسمه علي وليس بعلي، بل يكون وضيعا مفرطا في دينه، لم يرفعه الله عز وجل بهذا الدين. وهكذا كم نرى من أسماء ليست متضمنة لمعانيها، ولم يتصف المسمى بها بما حملته من الصفة. وأما أسماء الله عز وجل فإن كل اسم تضمن معنى عظيما وصفة كاملة لا نقص فيها ولا يدخلها النقص من أي وجه من الوجوه. ولذا قال المؤلف: لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا أي احتمال في الوجود والواقع، ولا تقديرا أي تقدير في الذهن. فليس فيها نقص محتمل وجوده، وليس فيها نقص يقدره الذهن. وبيان ذلك أن الألفاظ على أربعة أقسام: الألفاظ المستعملة على أربعة أقسام. القسم الأول: ألفاظ هي كمال لا نقص فيها، بل هي كمال محض، كالحكمة والعلم وهكذا الرحمة وأمثالها مما هو كمال، فهذه يوصف الله جل وعلا بها وتطلق في حقه عز وجل. النوع الثاني والقسم الثاني: ألفاظ هي نقص محض لا كمال فيها بأي وجه، بل هي نقص محض، كالعجز والعمى والصمم، فهذه لا يوصف الله عز وجل بها ولا تنسب إليه مطلقا، والثالث والقسم الثالث ألفاظ تحتمل النقص وتحتمل الكمال، هي في حال تكون نقصا وفي حال تكون كمالا، فهذه محتملة، وهذه مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فهذه إذا كانت في مقابلة فاعلها، إذا كانت كيد لمن يكيد ومكر بمن يمكر وخداع لمن يخادع، أي في مقابلة من يفعلها، كانت كمالا لأنها تدل على قدرة الفاعل وتمكنه من مقابلة عدوه بمثل فعله. أما إذا كانت ابتداء في غير مقابلة من يفعلها فهي نقص، فالمكر بمن لا يمكر نقص مذموم، والخداع لمن لا يخادع مذموم، فهذه تطلق في حق الله عز وجل في الموضع الذي تكون فيه كمال، ولا تطلق في حقه سبحانه في الموضع الذي تكون فيه نقص. ولذا إذا وجدنا في القرآن نجد أن الله عز وجل إنما وصف نفسه بهذه الصفات في صورة المقابلة فقط، كما قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، فذكر مكره بهم بعد مكرهم وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال عن المنافقين أنهم يقولون إنما نحن مستهزئون، قال الله الله يستهزئ بهم، وقال يخادعون الله وهو خادعهم. فهذا النوع الثالث من الألفاظ ما كان محتملا للنقص ومحتملا للكمال، ويكون محتملا للكمال إذا كان في مقابلة فاعلها بمثل عمله، وتكون نقصا إذا كانت ابتداء وليست في المقابلة. وإنما كانت كمالا في المقابلة لأنها تدل على قدرة فاعلها، لأنه إذا مكر به ولم يمكر كان هذا دليل عجزه، وإذا حصل الكيد له ولم يكد لعدوه كان ربما هذا عن عجز، ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء بل هو قادر على كل شيء. فلذا هذه الألفاظ لا تطلق على الله عز وجل إطلاقا فيقال من صفاته المكر أو الكيد أو الخداع أو الاستهزاء، لا، كما سيأتي توضيح هذا في غير هذا الموضوع، وإنما يقال يمكر بالماكرين ويكيد الكائدين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين وهكذا. النوع الرابع من أنواع الألفاظ هو ما كان في أصله كمال ولكنه في التقدير قد يكون نقصا، يعني يكون في أصله كمال ولكن في التقدير قد يوجد فيه النقص، وهذا مثل الكلام، فالكلام في أصله كمال فإن المتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ولكن باعتبار التقدير المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر. فلذا لا يسمى الله عز وجل بأنه متكلم، وهكذا مثله المريد، لا يسمى الله عز وجل بأنه المريد، لأنها قد يطرأ عليها النقص تقديرا، أي من حيث تقدير الذهن. ولذا إنما تطلق على الله عز وجل من باب الإخبار، يقال الله متكلم والله مريد، أي إخبارا وليست من الأسماء الحسنى. تبين بهذا أن قول الشيخ رحمه الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، أراد بقوله لا احتمالا النوع الثالث الذي يحتمل النقص ويحتمل الكمال، فلا يطلق على الله إلا في حال الكمال، فلا يحتمل النقص في حق الله. ولا تقديرا أراد به النوع الرابع، أي الذي قد يلحق النقص من حيث التقدير كالمتكلم والمريد، ولذا لا يسمى الله عز وجل بها، وإنما يوصف بأنه متكلم ويوصف بأنه مريد، وهكذا يطلق عليه من باب الإخبار. وأما التسمية فليست هذه من أسماء الله عز وجل. أظن أن هذا وضح قول الشيخ رحمه الله لا احتمالا ولا تقديرا، هو راجع إلى هذه الألفاظ، إما الألفاظ كمال مطلق فهذا يطلق في حق الله مطلقا، وإما نقص محض فهذا لا يطلق في حق الله مطلقا، وإما يحتمل النقص والكمال فهذا إنما يطلق في حق الله فيما يكون فيه كمالا ولا يطلق فيما يكون فيه نقص، وإما يكون فيه النقص من حيث التقدير الذهني فلا يطلق على الله عز وجل إطلاقا كليا، وإنما يخبر به عن الله عز وجل إخبارا. هذا حاصل هذه القاعدة الأولى، فإنه يذكر القاعدة ثم يذكر لها أمثلة. حاصل هذه القاعدة أن أسماء الله حسنى، ومعنى حسنى أي فيها أعظم الحسن وفيها أكمل الحسن، وسبب كونها حسنى أنها ما من اسم منها إلا وهو متضمن لصفة كاملة ولمعنى عظيما وأنه لا يدخلها النقص لا في الاحتمال الوجودي ولا في التقدير الذهني. ثم بين المؤلف بعض الأمثلة التي ذكر المؤلف بعض الأمثلة التي تبين هذه القاعدة، فقال مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بخلاف حياة المخلوق فإنها مسبوقة بعدم ويلحقها الزوال والفناء، وأما حياته سبحانه فهي صفة من صفاته الذاتية التي لم تكن مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال الحياء المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، كما تقدم معنا أن الحياة الكاملة لا تكون حياة كاملة إلا إذا تضمنت صفات الكمال. فالعاجز لم يحيى حياة كاملة، والجاهل لم يحيى حياة كاملة، فإثبات الحياة لله يستلزم إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل. هذا المثال الأول، الحي اسم من الأسماء الحسنى. لماذا كان من الأسماء الحسنى؟ لأنه تضمن صفة عظيمة، صفة الحياة الكاملة التي لا يلحقها زوال ولم يسبقها عدم، قال مثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علم الله ليس مسبوقا بجهل، علم بعد أن لم يكن عالما أبدا، وإنما يقول هذا القدرية الذين كفرهم السلف، ولا يلحقه نسيان، فلا ينسى ربنا عز وجل ولا يذهل كما سيأتي. قال الله عز وجل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولا يشكل على هذا قول الله عز وجل فاليوم ننساكم، وقوله في الحديث القدسي اليوم أنساك كما نسيتني. قد يقول قائل في هذه الآية المذكورة هنا يقول لا يضل ربي ولا ينسى، نفى النسيان، وفي آية أخرى أثبت النسيان، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقال فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ويقول الله للكافر أنساك كما نسيتني. والذي يزيح هذا الإشكال أن النسيان يطلق على معنيين، يطلق النسيان بمعنى الذهول عن الشيء وذهابه من الذهن، وهذا منفي عن الله عز وجل، فإن الله لا ينسى بمعنى الذهول أبدا، ويطلق النسيان بمعنى الترك، الترك عن علم يتركه، وهذا هو الذي أثبته الله عز وجل لنفسه، قوله في الكافر أنساك أي أتركك في النار، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا أي نتركهم في العذاب كما تركوا العمل والإعداد ليومهم هذا. فعلم الله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بل هو علم كامل شامل. وأما النسيان الذي أثبته الله لنفسه فهو بمعنى الترك. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعلم كل شيء سواء السر أو العلن، بل يعلم أخفى من السر وهو ما حاك في الصدور، كما قال الله عز وجل يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر يعلمه الله عز وجل. فهذا الآن مثال ثاني وهو العليم، اسم من أسماء الله الحسنى تضمن صفة العلم الكاملة. قالوا مثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا أيضا من هذه الأمثلة. اسم الرحمن من الأسماء الحسنى لأنه تضمن لصفة عظيمة ولمعنى جليل وهو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. ثم ذكر فرعا عن هذه القاعدة وهو مفيد جدا، قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، أي أن الحسن في أسماء الله حسن باعتبار كل اسم على انفراده. فالرحمن فيه حسن عظيم تضمن صفة الرحمة الكاملة، والعليم فيه غاية الحسن تضمن العلم الكامل الشامل، فهذا حسن في كل اسم على انفراده. ثم هناك حسن آخر إذا ضم الاسم إلى الآخر، فإذا ضم اسم من أسمائه إلى اسم آخر وذكر معا كان هذا دليلا على كمال أعظم. قال مثال ذلك العزيز، فإن الله تعالى يجمع العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وهكذا حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. حاصل هذا أن العزيز فيه كمال على انفراده تضمن صفة العزة، والحكيم فيه كمال على انفراده تضمن صفة الحكمة والحكم، وإذا ضم العزيز إلى الحكيم استدعى كمالا آخر، وهو أن العزة التي هي القوة وامتناع الجناب، ربما من المخلوقين من إذا كان عزيزا قويا له منع يكون فيه طيش وليس عنده حكمة، فتراه بعزته يظلم يبغي يفسد في الأرض، وهكذا ربما قد يكون من المخلوقين من هو حكيم عنده حكمة وعقل راجح وتدبير للأمور، ولكن ليس عنده عزة، قد يكون يعتريه الذل فلا يستطيع أن ينفذ حكمته التي أوتيها. وأما رب العالمين فعزته وقوته مقرون بالحكمة، فلا يضع العزة إلا في موضعه لأنه الحكيم، وهكذا حكمه عز وجل وحكمته مقرون بالعزة. ننظر مثال آخر، مثلا العفو القدير، وكان الله عفوا قديرا، العفو متضمن لصفة العفو ففيه كمال على انفراده، والقدير متضمن لصفة القدرة ففيه كمال على انفراده، إذا جمع بينهما أتى كمال آخر، وهو أن عفو الله عز وجل عن قدرة، فالله عز وجل يعفو عن عبده مع قدرته عليه، وهكذا هو يقدر سبحانه على أن ينفذ ما أراد ولكنه يعفو، بخلاف عفو بعض المخلوقين قد يعفو المخلوق بسبب العجز لا يستطيع أن يأخذ بحقه ولا أن ينتقم ممن ظلمه، فتراه يعفو عجزا لا رغبة في الخير، وهكذا بعض المخلوقين يكون عنده قدرة يقدر على خصمه وعدوه فلا يعفو عنه ولا يتركه بل ينتقم منه، والله عز وجل عفوه مقرون بقدرة عظيمة، فإذا عفا فإنه يعفو مع القدرة العظيمة على من عفا عنه، وهكذا قدرة عز وجل مقرونة بالعفو، ولولا عفوه سبحانه لأهلك الناس فإنه قادر على إهلاكهم، ولكن لعفوه عز وجل لا يؤاخذهم. وهكذا غيرها من الأسماء، الخالق البارئ المصور قرنت في موضع، لو نظرنا كل اسم فيه كمال، وإذا انضمت كل واحد للآخر كان فيه كمال إلى كمال. وهذا كما يقول ابن القيم، وهذه المسألة من أعظم العلوم شرفا، هذه المسألة بعينها التي هي الكمال المأخوذ من اقتران أسماء الله عز وجل بعضها ببعض من أشرف العلوم. حاصل هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل حسنى، وأن الحسن في أسماء الله عز وجل بسبب ما تضمنته من الصفات الكاملة والمعاني الجليلة، وأن الحسن في أسماء الله عز وجل باعتبار انفرادها، كل اسم على انفراده، وباعتبار انضمام بعضها إلى بعض، فإذا انضم بعضها إلى بعض أفادت كمالا آخر غير الكمال الذي أفاده كل اسم بانفراده. وهذه قاعدة عظيمة، فهمها ومعرفتها يفتح لطالب العلم أبوابا كثيرة من العلم والخير. فنسأل الله عز وجل من فضله وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.